قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في رحلتنا مع كتاب الله جل وعلا، مع نداءات ربنا تبارك وتعالى لعباده المؤمنين. مرحبا بكم مع نداء من نداءات الإيمان. ما زلنا مع قول ربنا جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وتكلمنا أيها الأحبة عن قتل النفس، عن هذه الكبيرة التي يقع فيها ضعاف الإيمان عندما يفقدون الثقة في رحمة الله جل وعلا، عندما يستزلهم الشيطان فيقنطهم وييئسهم من رحمة ربهم جل وعلا. وانتقل بنا الحديث عباد الله إلى تساؤل تساءله بعض إخواننا عمن يقتلون أنفسهم في أعدائهم، عن تلك العمليات التي يسميها البعض انتحارية ويسميها البعض الآخر استشهادية. هل قتل النفس في الجهاد في سبيل الله انتحار أم استشهاد؟ وقلنا إننا ينبغي أن نقدم للإجابة على هذا التساؤل بمقدمة، فإن الحكم على الشيء فرع على تصوره. لا يمكن أبدا أن نحكم على أمر يتعلق بالجهاد في سبيل الله كما يزعم أصحاب هذه العمليات أنهم يعملونها ويفعلونها ابتغاء مرضات الله جل وعلا. كان من الضروري أن نتكلم عن هذه الفريضة العظيمة، وهي الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وبدأنا الحديث أيها الأحبة في لقائنا السابق عن الجهاد في سبيل الله، عن مكانته في دين الله عز وجل، وعن فضله وما أعد الله جل وعلا للمجاهدين في سبيله من ثواب وأجر في الدنيا، ومن كرامة وذخر في الآخرة عنده جل وعلا. تكلمنا عن فضل هذه الصفقة العظيمة التي عقدها الله جل وعلا مع عباده يوم أن قال لهم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. شراء وبيع، صفقة أحد طرفيها رب العزة جل وعلا مالك الملك. وبينا كيف مكانة هذه الفريضة العظيمة في دين الله جل وعلا، وأن الأمة وقت أن تركت الجهاد في سبيل الله، وقت أن غاب عنها معنى الحياة الحرة الكريمة، رضيت بالحياة الدون ورضيت بالهوان، بل عاشت في مذلة كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن قال لنا: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه المذلة، ولا نشك في هذا، هذه المذلة التي تعيشها أمة الإسلام في هذه الأيام، لا شك أنها أولا من ضعف الإيمان بالله عز وجل، هذا الضعف الذي أدى إلى أن تترك الأمة أوامر ربها جل وعلا. وفي طليعة هذه الأوامر الأمر بالجهاد في سبيل الله، الأمر بإعداد القوة لإرهاب أعداء الله عز وجل من الكافرين ومن المنافقين ومن المرجفين. لا شك أيها الأحبة أننا وقت أن تغيرت مفاهيمنا وتغيرت تصوراتنا عن الحياة أصبح حالنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مر بنا في الحلقة السابقة: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا التي لو فهم الإنسان حقيقتها ما ركن إليها وما تعلق قلبه بها، كيف وهي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لو أن الدنيا بأسرها لو كانت تساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ولكنها أهون من ذلك بكثير. فلهذا يعطي الله جل وعلا الدنيا لمن أحبها لمن لا يحب، لكنه جل في علاه لا يعطي الآخرة إلا لمن أحب. وكيف تتعلق قلوبنا بها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا قدرها إذ مر بالسوق ذات يوم والناس كنفتيه، أي يسيرون حوله، فمر على جدي أسك ميت، جدي أسك أي مقطوع الأذن ثم هو ميت، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم به وقال لأصحابه: أيكم يشتري هذا بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله وما نفعل به؟ فقال: أيكم يشتريه بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك، لو كان هذا الجدي حي لكان قطع أذنه من العيوب التي يزهد الناس فيه من أجلها، فكيف وهو ميت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. حب الدنيا وكراهية الموت. لما غاب عنا الإيمان وضعف في قلوبنا كبرت الدنيا في أعيننا فأحببناها وتشبثنا بها وأحببنا البقاء فيها وكرهنا الموت، كرهنا الموت لأنه يقطع عنا لذات الدنيا التي أحببناها، ثم لأن إيماننا ضعيف ولأن يقيننا فيما عند الله جل وعلا ضعيف، فنحن لسنا على ثقة تامة وعلى يقين كامل بما عند الله جل وعلا من النعيم المقيم ومن الخير العميم في الآخرة، نخاف الموت. حب الدنيا وكراهية الموت. أيها الأحبة، حديثنا عن الجهاد كان من الأهمية بمكان لكي نصحح مفهوم هذه الفريضة التي بكل أسف قد ضاع معناها واختلطت مفاهيمها على الناس وشغب أعداؤنا عليها. ضاع مفهوم الجهاد في سبيل الله عز وجل بين إفراط وتفريط، ضاع ما بين تفريط إفراط فيه وغلو وإدخال ما ليس منه فيه من قتل وقتال للمسلمين، من قتل وقتال للمسالمين المدنيين وغير ذلك مما نراه في بعض بلاد المسلمين، والذي أقول إن الكثير منه لا أشك والله أنه من فعل أعدائنا حتى يلبسوا على الناس هذه الفريضة، فإن الجهاد في سبيل الله له ضوابط كما سيمر بنا بإذن الله في هذه الحلقة. ضاع مفهوم الجهاد بين إفراط هؤلاء الذين يندفعون بعواطفهم بغير أثارة من علم ولا ضابط من فقه، فيستحلون دماء المسلمين ودماء الأبرياء بغير ذنب جنوه، وما دروا أن المسلم لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لا يزال العبد المسلم في فسحة من دينه وفي بحبوحة من أمره ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب الدم الحرام فقد أوقع نفسه في الحرج وفي المشقة. ضاع مفهوم الجهاد بين هذا الإفراط والتشدد والغلو، وبين التفريط، بين دعاوى الخذلان والمهانة التي تريد أن تمحو من دين الله جل وعلا أي معنى من معاني الجهاد في سبيل الله عز وجل. يريدون بزعمهم أن يقصروا الجهاد على جهاد النفس، ولعمر الله إن جهاد النفس من أعظم الجهاد، لكن الإنسان لا يقف عند هذا الحد. إن العبد نعم لابد أن يجاهد نفسه أولا قبل أن يجاهد عدوه، لكن أن يحتل العدو أرضي وأن ينزل الكفار ببلاد المسلمين فيستبيح الحرمات وينتهك الأعراض ويأخذ الأموال والذرية، ثم نقول للناس كفوا أيديكم لا تقاتلوهم وجاهدوا أنفسكم فقط، ثم نقول للناس الجهاد الذي في كتاب الله جل وعلا كان في قرون سابقة وانتهى أمره الآن؟ سبحان الله، والله ما يقول هذا مسلم، بل ما يقوله عاقل. إن العاقل يعلم أن العبد إذا ما احتلت أرضه وداخل عليه الأعداء داره أنه يجب عليه أن ينتفض مقاوما مجاهدا مقاتلا لأعدائه. سبحان الله، هذه ألف باء الحياة وتصرفات الإنسان. فيضيع الجهاد ما بين هؤلاء وهؤلاء. لهذا أحبتي في الله أحببت أن أقدم بين يدي الإجابة على هذه المسألة بالكلام عن الجهاد في سبيل الله عز وجل، لأننا ينبغي أن نعلم أنه مهما شغب المشغبون ومهما لبس أعداء الإسلام على الناس، ففي النهاية كما قال ربنا جل وعلا والعاقبة للتقوى، في النهاية لا يصح إلا الصحيح، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هكذا قرر ربنا تبارك وتعالى. في النهاية نعلم أنه لن يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، لن تصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها من الأخذ بدين الله جل وعلا علما وعملا، سلوكا وأخلاقا، عقيدة وعبادة، سياسة وقيادة، في كل أمر من الأمور شرع الله عز وجل هو الذي يحكم. لن يعود لهذه الأمة عزها ومجدها، ولن يعود لبلاد المسلمين عزها ومجدها إلا يوم أن ترخص نفوس المسلمين في سبيل الله جل وعلا. ولنعلم أيها الأحبة، وأنا أقول هذا مقررا له، المسألة ليست أن نتكلم في لحظة أو في حلقة عن الجهاد في سبيل الله فتنتفض القلوب والأبدان للجهاد في سبيل الله، لا والله، إننا أولا نقرر معاني ومفاهيم وعقائد ينبغي أن ترسخ عند المسلمين، لكن القلوب وقد علاها ما علاها من طول الركون والركود، من طول الهوان والمذلة، تحتاج إلى جهاد قوي وتحتاج إلى أسباب نأخذ بها. إنك عبد الله لن تبذل نفسك رخيصة لله جل وعلا إلا إذا استقر إيمانك في قلبك. وأنا أقول والله لنعلم عظم قدر الشهداء ولنعلم قدر رسوخ الإيمان في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عندما نجد أحدهم وقد طعن بالرمح وتفجر الدم منه فيأخذ الدم ويضعه على وجهه ويقول فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. سبحان الله، أي شهادة هذه وأي علامة هذه؟ هو والله الصدق، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وإلا فأنا أريدك أخي الحبيب أن تتفكر معي في هذا الموقف بالذات، هذا الموقف، إنسان يطعن ودمه يسيل ويعلم أنه هالك لا محالة، لو أنه كاذب، لو أنه داعي، لو أنه كان يقاتل لأجل دنيا يصيبها، لو أنه كان يقاتل لأجل المغنم أو المال أو غير ذلك، بالله عليك أيكون هذا تعليقه على خروج روحه؟ أتكون هذه آخر كلماته؟ لا والله، لا يقولها في هذا الموضع إلا مؤمن صادق الإيمان، لا يقول فزت ورب، إنه ما صرخ وما ولول وما قال يا ضيعة شبابك، لا، قال فزت، لأنه يرى أن الفوز في أن يموت في سبيل الله جل وعلا. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي.
يا شيخ والله العظيم، والله ثم والله، إني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يذكرك الجنة مع الشهداء.
آمين يا رب، اللهم آمين.
والله أنك تقول الحق، وهذه الأمة لا تنتصر إلا بالجهاد في سبيل الله. يا شيخ أظلونا أصحاب الدعاوي، أظلونا جاهد نفسك وجاهد الدنيا، الدنيا ما تسوى عند الله جناح بعوضة. أبو بكر الصديق عندما إمام صلى الله عليه وسلم بعض القبائل يعني منعت الزكاة، رسول الصديق توفوا جاهدهم. عمر قال يا أبو بكر الله من قال لا إله إلا الله قد حرم ماله ودمه، رسول يقول لا، قال أجاهدهم. نبي جهاد حقيقي. من هم أبعد أولئك الأمور؟ من هو ولي الأمور؟ إذا عندنا آلاف ولاة الأمور الدول الإسلامية، أفهم الخاص الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سوف يأتيكم يتأمر عليكم عبد الحبشي. معنى هالكلام هذا عبد الحبشي، لأن قبل كانت العرب عندهم العبد يعني ما يصير أمير عليهم. هذا قصد أجل فهمون الأمور هذه بالحكمة هذه. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معنى الجهاد؟ في باب الجنة وباب الجهاد. الله سبحانه وتعالى أغلق باب الجهاد. فلسطين تنتظرونها يوميا، والله يا شيخ والله إنكم أنتم المحاسبون، أنتم بصورة، إحنا رعية، إحنا ننتظركم، إحنا ننتظر. ويوجد الشيخ رجال كثيرين في هذه الأرض يتمنون أن يستشهد في فلسطين، لأنهم ملوا من هذه الدنيا التافهة، ملوا من الزوجة، ملوا من المال. الله سوف نموت أبينا وكثر، سوف يأتينا ملك الموت. الشهداء عند الله أن الذين يمسكون الأحياء عند الله يرزقون. يعني الآية تتمنى الأمة أن توصل هذه المرحلة العظيمة، الشهداء أحياء عند الله يرزقون. كل الناس تسعى يوم القيامة غير صلاة إلا الشهداء. أبو بكر جاهد، عمر جاهد، وأنتم بعض الشايخ جاهد يأتون في أحاديث ويتركون الحديث، أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم آلاف الحديث. لماذا تتوب حديث وتتركوا حديث؟ لماذا تجعلون القرآن العظيم عظيم؟ تأخذون آية من هنا وآية من هنا عشان ما يمشي مع هوائكم. أصبح تعالى ضرب الأمثال للناس، ما في حجة على الناس. جاهدوا في سبيل الله، أنصروا إخوانكم في فلسطين. الأمهات تبكي، الأطفال يموتون، الشيخة، وهم يقولون يا جماعة يا أمة العرب يا مسلمين تعالوا، يوم القيامة يجمعكم الله سبحانه وتعالى يقول لماذا ما جئت دعوتكم؟ أنصر أخاك ظالم وظلوم، المؤمنين كجسد الواحد تكن من عضو تدعى له سائر الجسد. وذكر شيخ ثبتك الله.
جزاكم الله خير، الله يبارك فيه. جزاكم الله خيرا يعني على هذه المشاركة. وأنا يعني أعود فأكرر وأقول وأذكر بما تكلمنا عنه في الحلقة السابقة، نقول ضاع مفهوم الجهاد في سبيل الله بين أهل الإفراط وأهل التفريط. وأهل التفريط الذين يريدون أن يمحوا مفهوم الجهاد في سبيل الله من دين الله جل وعلا، ويتكلمون بكلام هو حق لكن يراد به باطل، كما ذكرت أن الجهاد جهاد النفس فقط، وما علينا من القتال ومما ويقولون ذاقت بلادنا ويلات الحرب وغير ذلك، هذه دعوة تخذيل. لكن نقول نحن إن لم نجاهد أنفسنا فلن نجاهد أعداءنا. أقول هذا تذكرة لنفسي ولإخواني. دعم الأمر بفضل الله جل وعلا، لو صدقت الهمم وقويت العزائم وخلصت النوايا لله جل وعلا، نسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا وبنواصي المسلمين حكاما ومحكومين لطاعته وللجهاد في سبيله. نقول لو خلصت هذه النوايا، فرأينا كيف فعل قطز في 11 شهرا فقط تخلص من التتار. فلا نقلل أبدا من مسألة جهاد النفس وجهاد القلب، نعم هذا هو الأصل والأساس، لكن أبدا لا يكون هذه النهاية أو هذا هو نهاية المطاف. فلهذا أكرر وأقول إن هذا الأمر يعني في غاية الأهمية أن نكون على بينة منه، وأن نفهم الفهم الصحيح للجهاد في سبيل الله الذي هو جهاد أعدائنا أعداء دين الله جل وعلا. وأنا أنبه أيها الأحبة إلى أن الكثير أو أن أعداء الإسلام عموما يحاولون تزييف الحقائق وتلبيس أمورها على الناس، فيصورون مثلا من يجاهد في سبيل الله كمن يجاهدون الآن في فلسطين لتحريرها، أو في العراق لتحريرها، أو في أفغانستان لتحريرها، أو في غيرها من بلاد المسلمين المحتلة، يصورونهم على أنهم إرهابيون، على أنهم متطرفون متشددون. سبحان الله، تلبيس وخلط الحقائق. وأقول أنا أكاد أجزم أنهم يفعلون بعض الأشياء، تلك التفجيرات التي تحدث في الأسواق أو من قتل لسياح أو لمدنيين أو غير ذلك، حتى يشوهوا صورة المجاهدين المسلمين. فلنكن على حذر عباد الله. نعم الأمر كما قال الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فأمر الجهاد والإعداد له فريضة من فرائض دين الله تبارك وتعالى. نقول أيها الأحبة، وقد كنت يعني أريد أن أعرض عليكم بعض صور للمجاهدين، لكن أخشى أن الوقت يطول قبل أن ننتهي من المسألة التي أريد أن أنتهي منها في هذه الحلقة بإذن الله جل وعلا. تعالوا بنا مع مسألة هذه العمليات التي هي تعريض للنفس للقتل للجهاد في سبيل الله ولطلب الشهادة، هل هي انتحار أم شهادة؟ هذه العمليات فيها ملحظان. الملحظ الأول أنها قتل للنفس وإزهاق للروح، ومن هنا يتكلم عنها البعض بأنها عمليات انتحارية. والملحظ الآخر أن فيها نكاية في العدو وإضرارا به وإنزالا للهزيمة بجنود العدو وإلقاء للرعب فيها، فمن هنا ينظر إليها البعض الآخر على أنها عمليات استشهادية. ونقول بداية لا ينبغي لا في مثل هذه المسألة ولا في غيرها أن تحكمنا العواطف وأن نتكلم عنها أو نحكم عليها بمجرد العاطفة. فلأننا مثلا نتعاطف مع هذا الذي يقاتل الأعداء نقول هذا شهيد، أو لأننا نتعاطف معه كإنسان وبشر أزهقت روحه نقول هذا منتحر. أنا يعني أؤكد على هذا المعنى بذكر مثال مر ببلاد المسلمين، والحمد لله أن بصر عباده بهذه المسألة. لما كانت الرافضة في لبنان يقاتلون إسرائيل ويطلقون صواريخهم ويحاربونهم وغير ذلك، هؤلاء الشيعة أعداء دين الله عز وجل الذين يسبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويسبون أمهات المؤمنين ويسبون أفاضل الصحابة ويغيرون ويبدلون في دين الله، وجدنا من المسلمين من أهل السنة من يتعامل مع المسألة بعاطفة بقلبه، هو يشجع كل من قاتل اليهود أو قاتل المشركين ويجعل منه بطلا وزعيما قوميا. سبحان الله، ليس الأمر كذلك. نعم، نحن نسعد ونفرح بكل أذى يصيب اليهود ويصيب أعداء الله جل وعلا، لكن ليس معنى هذا أن نجعل من أمثال هؤلاء أبطالا. تعلق صور حسن نصر الله في البيوت وعلى السيارات، ويعني يفرح الناس بهذا البطل الهمام وبطريقته ومذهبه. لا، يقول في أي أمر من الأمور لا ينبغي أن تحكمنا العواطف، بل الذي ينبغي أن يحكمنا هو دين الله تبارك وتعالى، شريعة الله عز وجل، أحكام الشرع التي أمرنا بها ربنا جل وعلا وأنزلها في قرآنه وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فلو أن إنسانا ضالا حارب أعداءنا نقول الحمد لله الذي أذل هؤلاء الأعداء، لكن هذا لا يغير من ضلال هذا الرجل في شيء، إنه ما غير من ضلاله فقط، هو حارب هذا، الله أعلم لماذا حاربه، فنكون على حذر. فأقول هذه المسألة لا تحكم بالعواطف. تعالوا نقرر بعض القواعد ثم ننظر ماذا نخرج به من كلام علمائنا حفظهم الله ورحمهم أحياء وأمواتا. الأمر الأول من الأمور التي يجب أن تراعى في هذه المسألة أن شرع الله جل وعلا لا يجيز قتل المدنيين ابتداء، ونقصد بالمدنيين أي من هم ليسوا بأهل قتال الذين لا يقاتلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قتل النساء والأطفال، ورأى امرأة مقتولة في غزوة من الغزوات فغضب وتأثر وقال ما كان لهذه أن تقاتل، كيف تقتلونها؟ بل ونهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لجنوده اتقوا الله في الفلاحين الذين لا ينصبون لكم الحرب. فشريعة الله عز وجل تنهانا أن نقاتل المدني المسالم الذي لا يقاتل، لكن إن شارك المدني في القتال سواء شارك بنفسه امرأة كان أو طفلا صبيا أو شيخا كبيرا أو راهبا، كل هؤلاء نهينا عن قتلهم، لكن لو شاركوا في القتال بأي مشاركة سواء بأنفسهم بأبدانهم أو بآرائهم ومشورتهم بمساعدتهم بأي طريقة فإن حكمهم يكون كحكم المقاتلة سواء بسواء. أما من لم يقاتل فهذا لا يقتل في حروب المسلمين وفي جهادهم في سبيل الله جل وعلا. الأمر الثاني أن هناك من المواقف التي حث فيها شرعنا الكريم على الصبر على القتل، أن يصبر الإنسان على القتل وإن كان يجوز له أن يترخص ويبتعد ويسلم. انتبه، هناك أمور رخص الشارع فيها للإنسان أن ينجو بنفسه وأن يؤثر السلامة، ومع ذلك فقد استحب ربنا جل وعلا له أن يصبر، وإن صبر حتى وإن قتل فله الجزاء الأوفى. من ذلك أحوال الإنسان الذي يكره على الكفر، إذا أكره شخص آخر على أن يكفر بالله جل وعلا فقد رخص الله تبارك وتعالى له أن يتكلم بكلام الكفر طالما أن قلبه مطمئن بالإيمان. قال عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ومع ذلك فقد استحب ربنا جل وعلا للعبد أن يصبر على كلام الإيمان وأن يصبر على دينه ليغيظ هذا الكافر وإن قتله وإن مات. وقصة الرجلين اللذين لقي مسيلمة الكذاب فسأل أحدهما قال له ما تقول في محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال هو رسول الله. قال وأنا؟ قال وأنت أيضا، لأنه كان يتوعدهم بالقتل. فجاء بالآخر قال ما تقول في محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال هو رسول الله. قال وأنا؟ قال إني لا أسمع، أنا أصم. فأعاد قال إني لا أسمع، فقتله. فلما عاد الرجل الأول وقص الناس على النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من أمرهما، فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الذي قتل، وأخبر أنه أخذ بالعزيمة، وأما الأول فقد أخذ برخصة الله عز وجل، ما عنفه لأن الله جل وعلا رخص له، أما الآخر فقد سبق وحاز الدرجات العلى. الأمر الثاني جواز الفرار من الكفار إذا كانوا أكثر من ضعف المسلمين، يجوز للمسلمين أن يفروا من الكفار إذا كان عددهم أكثر من ضعف عدد المسلمين، لقول الله جل وعلا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، خفف الله عز وجل بعد أن كان أمر المسلمين أن يقف الواحد للعشرة، أمر أن يقف الواحد للاثنين. وفي ذلك يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من فر من اثنين فقد فر، ومن فر من ثلاثة فما فر. وعلى الرغم من هذه الرخصة نجد أن الشارع الحكيم قد استحب لعباده أن يصبروا وأن يثبتوا، وأذن لهم أن يفعلوا ذلك حتى ولو كان المشركون أضعافا مضاعفة لأعداد المسلمين. ولنا في بيان هذا ما كان من الصحابة رضوان الله عليهم في غزوة مؤتة، لما بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم للقاء الروم في 3000 وعلى رأسهم زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، ومعه عبد الله بن رواحة وجعفر ابن أبي طالب، الغزوة المشهورة. فلما رأى المسلمون أن المشركين من الروم قد جمعوا أنفسهم في 200,000 قرابة 70 ضعف، وأرادوا أن يطلبوا المدد من النبي صلى الله عليه وسلم، فشجعهم أصحابهم، وكان من ذلك ما قاله عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، قال أيها الناس إن التي تخافون للتي خرجتم إليها تطلبون الشهادة، والله ما نقاتل عدونا بعدد ولا عدة، وإنما نقاتل بإيماننا. ولقي الناس الروم 3000 في مقابلة 200,000. الشاهد أيها الأحبة أن الشرع قد يرخص للإنسان أن يسلم بحياته ويأذن له في ذلك، لكنه يستحب له أن يصبر وأن يصابر ويقاتل حتى ولو كان العدد كثير. الأمر الثالث أن الشريعة إنما بنيت على جلب المصالح ودفع المفاسد، فالله تبارك وتعالى أمرنا بأمور ونهانا عن أشياء يجمعها أنها تحصل للعباد مصالحهم ومنافعهم وتدفع عنهم المضار والمفاسد، وهذه قاعدة في دين الله جل وعلا، كما في قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فلما كانت المفسدة الحاصلة من الخمر والميسر أكبر من المنفعة كان الخمر والميسر من المحرمات، وهكذا إذا غلبت المصلحة فالعمل يقبل، وإذا غلبت المفسدة فالعمل مرفوض وغير مأذون به. كذلك مما يتعلق بالمصلحة والمفسدة التفضيل بين المصلحتين والمفسدتين. قد تحصل مفسدة لكنها صغيرة إذا قورنت بالمفسدة الأخرى الكبيرة، وهي قاعدة فقهية استقاها العلماء من أحكام الشريعة. فقالوا إذا تعارضت مفسدتان فإنه يتحمل أصغرهما لدفع أكبرهما، ويمثل العلماء لذلك بالمرأة التي تموت وفي بطنها جنين، قد تحققنا حياته، ماذا نفعل؟ هل نشق بطن المرأة حتى نخرج الجنين، أم نترك المرأة إلى أن يموت الجنين؟ هنا مفسدتان، مفسدة أذية الميت بشق بطن هذه المرأة، هذه مفسدة، لأن كسر عظم الميت ككسره حيا. والمفسدة الأخرى هي إزهاق هذه الروح التي تحققنا حياتها، ماذا نفعل؟ دعونا نجيب بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم عم الشيخ.
عليكم السلام، تفضل.
عاوزين نسأل حضرتك في موضوع الخروج في المساجد.
نعم.
والدعوة بيدعو، يعني في جماعة كده بتخرج في المساجد وتدعو، عاوزين نسأل حضرتك في الحكاية دي يعني.
طيب جزاك الله خيرا. نحن نتحدث عن الخروج في سبيل الله بمعناه الصحيح، عن الجهاد في سبيل الله جل وعلا، فكن معنا أخي الحبيب تستفيد بإذن الله عز وجل. فنقول ماذا نفعل؟ هل المفسدة التي هي بشق بطن الأم، أم المفسدة التي هي بترك الجنين يموت؟ هنا مفسدتان متعارضتان لا سبيل إلى تجنبهما، لابد أن نفعل واحدة، إما أن نحترم ونقدر حرمة هذه المتوفاة فلا نمسها، وإما أن نحترم حرمة هذا الجنين الذي سيموت. هنا قال علماؤنا تتحمل المفسدة الصغيرة لدفع المفسدة الكبيرة، فنشق بطن الأم لنخرج هذا الجنين، لأن هذه المفسدة لا تكاد تقارن أمام المفسدة الكبيرة التي فيها إزهاق روح هذا الجنين. فأرجو أن يكون المعنى قد وصل. إذا تعارضت مفسدتان تحمل أصغرهما لدفع أكبرهما. إذا كان الأمر كذلك أيها الأحبة، فتعالوا نطبق هذه الأشياء على هذه العمليات التي هي محل بحثنا. فنقول مسألة العمليات الاستشهادية أو الانتحارية تكون على نوعين. النوع الأول أن يعرض الشخص نفسه للقتل بيد أعدائه، هذا النوع الأول. والثاني أن يعرض نفسه للقتل بيده هو. فالأمر الأول وهو أن يعرض الإنسان نفسه للقتل بيد أعدائه له عدة صور، منها أن ينغمس وحده في الكفار حال القتال فيقاتل وحده العدد الكثير، يعني هو معه إخوانه لكن هو ينغمس في الكفار ويتقدم ويقتحمهم ويكون بمفرده يقاتل يمينا وشمالا، هذا بلا شك يعرض نفسه للقتل بيد أعدائه. وهذه الصورة حدثت مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما حدث مع أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في غزو القسطنطينية، لما قام رجل من المسلمين فاقتحم صفوف المشركين فقال الناس مه ألقى بيده إلى التهلكة، فقال أبو أيوب رضي الله عنه نحن أعلم بهذه الآية إنما نزلت فينا، ثم سرد عليهم، قصصت عليكم القصة في اللقاء السابق، أنهم لما فتح الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة والبلدان، فقالوا قد تركنا ديارنا وزروعنا، فلو رجعنا فأقمنا في أهلينا وفعلنا كذا وكذا، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فكانت التهلكة وإلقاؤنا بأيدينا إلى التهلكة أن نقيم بين أولادنا وأزواجنا وأن نترك القتال. فهذه صورة أن يقتحم في المشركين وحده ليقاتل جماعة كبيرة من المشركين. صورة أخرى أن يتعرض هو للشهادة ويسعى لها، يعني كأنه يفتش عن الموت ويتعرض له، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يصف قتال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: كنا إذا حمي البأس، اشتد البأس، ولقي القوم القوم، نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون أقربنا إلى العدو هو النبي صلى الله عليه وسلم. قل: فأشدنا هو من يكون إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقتحم ولا يهاب الموت، وهو صلى الله عليه وسلم الذي قال: ثلاثة يحبهم الله، فذكر منهم الرجل يلقى العدو في فئة فينصب لهم نحره حتى يقتل أو يفتح لأصحابه. يلقى العدو وهو في أصحابه فينصب لهم نحره، يعني يواجههم ويقاتلهم ويقترب منهم حتى يقتل أو يفتح لأصحابه. الحالة الثالثة أن يبادر العدو أو يحمي إخوانه بنفسه، أنه يبادر بقتال العدو أو يحمي إخوانه بنفسه. ومن أجمل الصور في هذا ما فعله أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه لما كان يترس على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد حتى لا تقع السهام في النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه هو، بل ما فعله صبعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وفدوه بأرواحهم وقتلوا الواحدة تلو الآخر. هذه صورة أيضا من هذه الصور. بل إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد بات في فراش النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن المشركين يطلبونه ويريدون قتله، ومع ذلك فدى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وقبل أن يبيت على فراش النبي صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا نوع أول، أن يعرض الإنسان نفسه للقتل بيد أعدائه. هذه الصورة جائزة ومشروعة، لكن لها شروط. شروطها ثلاثة، أحدها عام: أولا أن يكون في فعله هذا مصلحة للمسلمين، لابد أن تحقق هذه الجرأة وهذه القوة مصلحة. ثم ألا يكون في قتله مفسدة عامة للناس، لا شك أن قتله مفسدة لكنها مفسدة خاصة يجبرها كونها شهادة، لكن لا يكون فيها مفسدة عامة كأن يكسر بهذا قلوب أصحابه أو يضعف من قوتهم أو يوهن من عزيمتهم. والشرط الثالث أن يكون عمله هذا خالصا لوجه الله جل وعلا، ألا يكون هذا الفعل يفعله على سبيل الحمية أو على سبيل يعني الشجاعة والرياء، لابد أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل. الصورة الثانية أن يعرض نفسه للقتل بيده هو، ولعل هذا هو موضع المسألة وهو محل النزاع الذي يتنازع فيه الكثير من الناس. وأنا أرجو من إخواني ألا يكونوا قد سئموا من هذا التفصيل، لأن الأمور تختلط على الناس، لابد أن نفصل ما هي المسألة التي نتكلم فيها. هي هذه: أن يعرض نفسه القتل بيده هو، كان يفجر نفسه في وسط الأعداء فيقتل. هذه الصورة أيضا على نوعين: أن يفعل ذلك بقصد إحداث النكاية في الكفار بما لا يمكن إلا بقتل نفسه، يعني هو يريد أن يحدث نكاية في الكفار وإضعافا لهم بصورة لا تكاد تتحقق إلا بهذه الطريقة. الصورة الثانية أنه يخشى إن لم يقتل نفسه بمهاجمته للأعداء أن يستأصل المجاهدون والمقاتلون، بمعنى أنه إن لم يفعل ذلك سيترتب على عدم فعله هذا الأمر أن يستأصل أصحابه عن بكرة أبيهم، وأنه إن لم يقتل هو وحده سيقتل الكثير من الناس. هذا هو محل التساؤل الذي نريد أن نتكلم فيه، ونستطيع أن نوجز الحكم بالنظر إلى ما سبق أن ذكرناه. أولا، هنا شروط ينبغي أن تتحقق حتى نقول بجواز هذه الأمور. فالأمر الأول أن يكون هناك مصلحة عامة، وأن تكون هذه المصلحة قطعية، وألا تتحقق هذه المصلحة إلا بهذا الفعل. لابد يكون في مصلحة عامة، بمعنى أنه سيكون هناك مفسدة عامة إن لم يفعل هذا، ثم أن تكون هذه المصلحة قطعية وليست مضمونة، ونقصد بقطعية يعني قطعية أو قريبة من القطع، أن يغلب على الظن أنه إن لم يفعل ذلك تحققت المفسدة الكبرى، ثم ألا يكون هناك طريقة أخرى يستطيع أن يرد بها كيد هؤلاء الأعداء. عندنا في السيرة حدثان. الحدث الأول قصة الغلام الذي غلام أصحاب الأخدود، في نهاية القصة لم يستطع الملك أن يقتله، قال له إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. الملك كافر والغلام مؤمن، ويدعو الناس إلى الإيمان بالله، والملك يرده ويحاربه ويحث الناس على الكفر، وها هو الغلام بنفسه يدل الملك على ما يقتله به. قال ما هو؟ قال تصلبني في جذع شجرة، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. قال قبل ذلك تجمع الناس في صعيد واحد، ويفعل الملك ما أمره به الغلام، ويجمع الناس في صعيد واحد، ويأخذ السهم من 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 كنانة الغلام، وضعه يقول بسم الله رب الغلام، فيقتله فيموت الغلام، وضع يده في صدغه فمات. الشاهد هنا أن الغلام دل على قتل نفسه، هو قتل نفسه لأنه دل الغلام على ما دل الملك على ما يقتله به، ولكن قال العلماء هذه مصلحة كلية، مجرد أن الناس ترى عجز هذا الملك الذي كان يزعم أنه إله يعبد من دون الله عز وجل، فهذه مصلحة كلية. مسألة أخرى مشهورة عند أهل العلماء بمسألة الترس، قالوا إذا أسر المشركون أقواما من المسلمين وتترسوا بهم، يعني باللغة الحديثة جعلوهم دروعا بشرية، وضعوا المسلمين في المقدمة وهم من ورائهم يرمون جيش المسلمين، ولا يستطيع المسلمون أن يقاتلوا المشركين أو يرموهم إلا إذا أصابوا المسلمين هم في المقدمة، ماذا يفعلون؟ فقال علماؤنا إذا لم يكن هناك سبيل لقتال المشركين ودفعهم عن المسلمين إلا بهذه الطريقة، وكان المشركون لو تركوا ولم يرمي المسلمون عليهم ويقاتلوهم اجتاحوا بلاد المسلمين وقتلوا هؤلاء وهؤلاء، قالوا عندها يجوز للمسلمين أن يرموا ولو أصابوا المسلمين، أن يرموا المشركين حتى ولو أدى ذلك إلى قتل المسلمين. وقتل هؤلاء المسلمين ليس بأقل من قتل الإنسان لنفسه. لكن أيضا في هذه المسألة هناك مفسدة عامة ستحدث، لأن هؤلاء المشركين سيتقدمون هكذا بالمسلمين حتى يجتاحوا بقية المسلمين، وليست هناك طريقة أخرى ولا سبيل إلى فرار المسلمين المشركون أمامهم عندها، وهذه يعني مصلحة متيقنة متحققة، فعندها يجوز لهم أن يرموا هؤلاء المسلمين. هذه مسألة معروفة، مسألة الترس أو التترس. إذا كان الأمر كذلك فنقول هذه العمليات التي يقوم بها بعض المسلمين في مواجهة الكفار، نقول الأصل فيها المنع، الأصل فيها المنع، لأنها قتل للنفس، إلا إذا توفرت هذه الشروط. إذا كان هناك مفسدة عامة، أقول عامة وليست خاصة، ستتحقق ويغلب على الظن تحققها وليس مجرد يعني توهم أو غير ذلك، وليس هناك سبيل إلى تفادي هذه المفسدة العامة التي ستحدث، عندها نقول يجوز أن يفعل المرء هذا الفعل وأن يتسبب في قتل نفسه في سبيل دفع هذه المفسدة العظيمة. وأنا أقرب لك أخي الحبيب مثالا لتدرك ما أقصده. فلو أن مثلا اليهود في فلسطين، بعض الفدائيين والمجاهدين في مكان وحاصرهم الأعداء وأخذوا يضيقون الخناق عليهم، ولا سبيل، المسألة مسألة وقت إلا أن يشاء الله جل وعلا، وسواء نفذت الذخيرة أم لم تنفذ فالأعداء حولهم، ولا سبيل إلى أن يخرجوا من هذا الحصار إلا بأن يخرج أحدهم مثلا وهو يدعي أنه قد استسلم أو يتسلل، فيفجر نفسه في هؤلاء الأعداء ليفتح ثغرة للعشرات بل المئات من إخوانه، ولا سبيل إلى ذلك. والذي يغلب على الظن أنهم لو أسروهم فإنهم يقتلونهم ويبيدوهم، نقول في مثل هذه الحالة يجوز له أن يفعل ذلك، ويكون قد ارتكب مفسدة صغيرة لدفع مفسدة كبيرة. أما أن يفجر مسلم نفسه في بعض الأفراد أو في حافلة أو في غير ذلك، ما الفائدة المرجوة؟ ما هي المفسدة العامة التي دفعتها؟ إن زوال السماوات والأرض أهون عند الله عز وجل من قتل امرئ مسلم بغير حق. ينبغي أن نقف مع حدود الله عز وجل ومع شرع الله تبارك وتعالى. الشرع جاء بتحصيل المصالح ودرء المفاسد، فلا بد أن يكون هناك مصلحة كبيرة عامة في هذا الأمر، هذه المصلحة قطعية، ثم لا سبيل لتحقيقها ولدفع المفسدة الكبرى التي ستحدث إلا بهذه الطريقة، عندها نقول يشرع له أن يفعل هذا الفعل. يبقى تعليق هام، هذه الأمور التي ذكرناها إنما هي تصوير لمسألة يعني عصرية حديثة ننزل عليها أحكام الشريعة وما ذكره أهل العلم، لكن لا شك أن هذه الوقائع لا تحكمها قاعدة عامة، أي أن يطلق فيها الكلام هكذا، نقول مثلا في فلسطين يجوز أن يفعل ذلك أو في العراق يفعل، لا، بل هذه مسألة على حسب كل واقعة، والذي يتكلم فيها في خصوص كل واقعة على حدة إنما هم أهل العلم، العلماء هم الذين يحددون هل يشرع هذا أم لا يشرع؟ وإنما يرجع في ذلك إلى العلماء الذين هم علماء بشرع الله جل وعلا، علماء بواقع الأمر في ذلك المكان. أشك أننا عندما نتكلم من بلادنا أو من بلاد أخرى إنما نتكلم بصورة عامة، أما الذي يعايش الأمر هو الذي يستطيع أن يقدر المصلحة والمفسدة، هو الذي يستطيع أن يقدر عظم المفسدة، وهل هي مفسدة قطعية متحققة يقينية أم أنها مضمونة متوهمة، هل فعلا هذا الأمر سيدفع ضررا عاما أم أنه سيعني يضيع يهدر دم المسلم وانتهى الأمر. فلهذا نقول إن هذه الأمور إنما يضبطها علماء البلد علماء المكان، أما الأصل والقواعد فقد عرفناها بفضل الله جل وعلا، لا نستطيع أن نقول عنها هكذا إنها عمليات انتحارية مطلقا، ولا نقول عنها إنها عمليات استشهادية مطلقا، قد تكون انتحارا في بعض الصور، وقد تكون شهادة وبسالة وتضحية لله عز وجل في صور أخرى. يعني أسأل الله جل وعلا أن أكون قد وفقت لإلقاء الضوء على هذا الأمر، وأعود فأكرر الأمة بحاجة إلى يقظة وإلى انتباهة، فوالله لكم قصرنا في حق ديننا، قصرنا في حق مقدساتنا، قصرنا في حق إخواننا من المسلمين، وإلى الله جل وعلا نشكو ضعف قوتنا، وإلى الله جل وعلا نشكو قلة حيلتنا وهواننا على الناس، إلى الله جل وعلا المشتكى. للأخ السائل الذي كان يسأل ماذا نفعل، نقول سبحان الله يا أخي، يقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية، فإن كان قد حيل بينك عبد الله وبين الغزو فلا أقل من أن تحدث نفسك به. والله جل وعلا يقول ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. أسأل الله جل وعلا أن ينبه حكام المسلمين وأن يرزقهم إفاقة من نومتهم، ليعلموا أن العزة في توحيد الله عز وجل وفي طاعة الله تبارك وتعالى، وأن الكرامة إنما هي في اتباع شرع الله عز وجل وفي الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فيوم أن ترخص نفوسنا في سبيل الله جل وعلا سنعود والله كما كنا سادة للأمم. أسأل الله جل وعلا وهو خير مسؤول أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه ولما يحبه ويرضاه، وأسأله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحبتي في الله، إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل مع نداء جديد من نداءات الإيمان، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا كتب